كتاب من الله.
نزول القرآن
نزول أي طيب. القرآن أخوان نزل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويا ليتكم يا إخوان تربون أنفسكم على تأمل كل كلمة من كلام رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين، فادت الآيان القرآن للعالم كله، رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام أشرف الملائكة وأفضلهم كما سأتي على قلبك، قال نزل على قلبك، يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على قلبه فعقله وتعقله وفقهه وفهمه. ولما أنزله رب العالمين تكفل بحفظه، فلم يكل إلى أحد حفظه كائنا من كان. والدليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يأتيه الباطل أبدا إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان. تكفل ربنا عز وجل بحفظه، ولا ريب في كلمة واحدة من كلماته. اقرأوا ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. وريب اسم لا أن فيه الجنس، نص في إفادة العموم. فإن قال قائل تقولون لا ريب فيه فأين الدليل، يقول اقرأ آيات واقرأ قول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن يا إخوان
تفعلوا.
الله أكبر، هذا التحدي مذ نزل القرآن وإلى أن يرفعه الله في آخر الزمان قائم، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة. أحدهم يا إخوان يعني أراد أن يرد على المسلمين، وكان طبيبا وقسيسا، فيعني رأى أنه لا يستطيع أن يرد عليهم إلا من خلال كتابه. يقول عن نفسه كنت أتصور أن القرآن عبارة عن حياة محمد، جاء محمد وراح محمد وذهب محمد، وإذا محمد لم يذكر فيه إلا في بضع آيات عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ في معاني البقرة حتى ما ولا يقرأ القرآن ولا يعرف اللغة. قال فلما مررت بهذه الآية أوقفتني، قلت لا يقول هذا الكلام إنسان ولن تفعلوا، ومنذ 1400 سنة لم يفعل أحد هذا الشيء. حاول بعض العابثين وبعض المعتوهين أن يحاكي القرآن بشيء فأصبح أضحوكة للعالم إلى يوم القيامة. وقتها كل إنسان فكر أو حدثته نفسه أن يقول شيئا يخشى أن يكون سبيله سبيل مسيلمة أو غيره. حفظ الله هذا القرآن، ولن يستطيع أحد. وهذه مسألة يا إخوان استحضروها في أذهانكم، لأنكم ستسمعون اليوم من الشبهات ما يزلزل الجبال حول هذا الدين وحول الإسلام. ومعنى هذه الآية الكبرى العظمى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها للمشركين لما طلبوا الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب الذي بأيدينا يتحدى العالم كله أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وهذا أعظم دليل يا إخوان على أن هذا الكتاب من عند الله وأنه كلام الله، وأعظم دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا على صحة ما جاء فيه من هذا الدين الحنيف إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. حفظ الله هذا القرآن، وصفه أيضا بأوصاف جليلة وعظيمة يا إخوان، وصفه بأوصاف هي من أسمائه سبحانه وتعالى، فوصفه بأنه مجيد. أعطوني دليل، شاركوني يا إخوان جزاكم الله خير. قاف والقرآن المجيد، ومن أسماء ربنا المجيد، بل هو قرآن مجيد. وصفه بأنه عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصفه بأنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز. وصفه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وصفه بأنه مبارك في أربع آيات، وجاءت هذه البركة مطلقة ما قيدت بأي قيد حتى تكون شاملة للبركات كلها، العلم والعلم النافع والعمل الصالح وبركات القلوب والدين والدنيا والآخرة، وقل ما شئت من البركات التي لا تنتهي. كتاب أنزلناه إليك مبارك، في أربع آيات وردت لفظ البركة ووصف بها هذا القرآن دون أن تقيد هذه البركة بقيد معين. ثم هذا القرآن يا إخواني هو الأصل الأول، وهو المصدر الأول يا إخواني للتشريع في الإسلام، والمصدر الأول والسنة يا إخوان هي المصدر الثاني من حيث العدد، أما من حيث الترتيب ومن حيث أخذ الأحكام بها فالكتاب والسنة كلاهما مصدر يا إخوان، لا يقال السنة تليه يعني من حيث المرتبة من حيث أخذ الأحكام من أخذ من القرآن وإلا من السنة، لا هي، لكن من حيث العدد عندما نعد المصادر هي تأتي لا شك في المرتبة الثانية بعد كتاب الله عز وجل. نعم يا سعاد، بعد
عنوان أول ما نزل من القرآن.
أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن الخمس الآيات الأول في سورة العلق. اقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحنف يتعبد في غار حراء، وجاءه الملك جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات يقول اقرأ ثم يضمه إليه ويرسله، ثم قال له ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان الآيات. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم نزلت عليه سورة المدثر عندما خرج صلى الله عليه وسلم ورأى الملك الذي جاء في غار حراء، فجاء ورجع إلى خديجة وقال دثروني دثروني، فأنزل الله عليه الخمس الآيات أيضا الأول. وفي حديث جابر في الصحيح ما يدل على أنها أول ما نزل، عندما سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أول ما نزل فقال يا أيها المدثر، قال فإن يعني يحدث أن أول ما نزل اقرأ، قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. هذه الأولية التي ذكرها جابر ليست أولية مطلقة، وإنما أولية بالنسبة لأول ما نزل بعد فتور الوحي، فإن الوحي نزل عليه أول ما نزل ثم فتر، ثم أول ما نزل عليه بعد فتور الوحي سورة من إخوان؟ سورة المدثر ثم المزمل. تأملوا يا إخوان، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، النداء بهذا الوصف. القرآن ينادي ربنا نبيه دائما يا أيها النبي، وناداه هنا يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. يقول العلماء هذا النداء فيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء، ثم إنه ناداه مسألة ثانية بهذا الاسم المشتق من الفعل حتى يكون شاملا له ولغيره، فيقال لكل من تزمل ونام عن صلاة الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويقال لكل متدثر ومخلد إلى الراحة وتارك طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه يا أيها المدثر قم فأنذر. يصلح أن يستشهد بهذه الآية على غير النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، ها؟ يعني هذا الوصف المشتق من هذا الفعل يدل على أنه يطلق على كل من اتصف بهذا الوصف. ثم في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، كان العرب يا إخواني في الجاهلية إذا أراد الإنسان أن ينذر بشيء مهم يسمونه النذير، الإيش يا إخوان؟ العريان، يخلع رداءه ويلوح به من بعد ويأتي مسرعا لأن الخطب كبير والخبر جسيم، وهو ينذر ويحذر، فيسمونه النذير العريان. فإذا هذا الأمر الذي أنت في صدده يا محمد أمر كبير لا يحتمل التدثر ولا التزمل. فقال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهكذا كل طالب علم ما ينبغي أن يتزمل في الليل وينام ولا يكون للشيء من عبادة ولا يكون له، يتعلم علما وهو لا يطبق. ولهذا كانت هذه السور الثلاث عظيمة يا إخوان. اقرأ في العلم، المزمل في العمل، والمدثر في إيش يا إخوان؟ في الدعوة. هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر به أول ما أمر. نعم يا سعد.
نزول القرآن ابتدائي وسببي.
نعم، نزول القرآن نوعان يا إخوان، ابتدائي وسببي. ابتدائي يعني ليس له سبب نزول، وهذا هو الغالب الكثير في كتاب الله عز وجل، ما له سبب. وثاني سببي، له سبب اقتضى نزوله، وهو ما يعرف بأسباب النزول. وهذا باب يا إخوان من أبواب أصول التفسير أو علوم القرآن، ألف فيه العلماء كتب مستقلة، مصنفات مستقلة ذكرت فيها أسباب النزول. وسبب النزول إما أن يكون سؤالاً وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن يا إخوان له شواهد. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن الروح، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، وهذا كثير. وإما حادثة وقعت لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن ببيانها وإيضاحها وكشفها، من مثل ما حصل من المنافقين في غزوة تبوك عندما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآيات في كشف عوارهم وهتك أسرارهم في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكان سبب نزول هذه الآية هذه الحادثة التي وقعت. ولأسباب النزول معرفتها فوائد يا إخوان كبيرة وجليلة الحقيقة، منها صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الرسالة وما جاء به من الوحي. فإنه يسأل المسألة أحياناً ولا يجيب عليها حتى ينزل عليه الوحي، ولو كان القرآن من عند محمد لأجاب مباشرة عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: جاء رجل من اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، ثم سري عن صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية العناية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، تنزل آيات للعناية به صلى الله عليه وسلم وحفظه والذب عنه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قالوا هذا، وهذا سبب فنزلت هذه الآية: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزل مفرقا لتثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة ثالثة وهي العناية بالأمة، العناية بالمسلمين أيضا، أن الله مطلع على الأحوال، عالم بالأعمال، فتنزل الآيات وفيها الرعاية والحفظ والمحافظة على هذه الأمة والمحافظة على المسلمين. ومن أمثلتها شو المثال يا سعد عندك؟
حديث عقد عائشة.
حديث؟ نعم، حديث عقد عائشة لما ضاع عقدها فبقي المصطفى صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء. انظروا إلى الحلم والرفق ومعاملة الأهل صلوات ربي وسلامه عليه. عقد بسيط أضاعته عائشة، فبقي ذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبحث عن العقد وحتى يجده. فجاء الناس إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، عائشة حبست الناس والناس على غير ماء وكذا وكذا. وجاء أبو بكر إلى عائشة كلمها. ففي هذا الظرف نزلت آيات التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكان هذا السبب وهو ضياع العقد عناية من الله بهذه الأمة، ومن أجلها جاء هذا الترخيص الذي لم يكن للأمم السابقة أبدا، وهو تيمم عند عدم وجود الماء. من الفوائد أيضا تحمل الآيات وفهمها فهما صحيحا، وهذا عظيم يا إخوان. يعني تقرأ الآيات أحيانا، يعني انظر تأملوا آيات اللي في سورة المائدة: الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. يقول مكي رحمه الله يقول هذه الآيات يعني من أعوص الآيات إعرابا ومعنا، لكن عندما تقرأ سبب النزول وقصة تميم الداري وعدي بن بدة وتميم قبل إسلامه مع الرجل الذي كان، عندما تقرأ سبب النزول تتضح لك الآيات اتضاحا كاملا. فقراءة أسباب النزول يفيد كثيرا. ولما نزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم الصحابة أن ما لا جناح عليه، نفي الجناح يدل على إيش يا إخوان؟ على إيش؟ رباح، يباح لك أن تسعى، وليس هذا من شعائر الحج. فأشكل ذلك عليهم كما في الأثر الذي ذكره عندكم هنا في عاصم بن سليمان لما سأل أنس عن هذه الآية، وقال: إن كنا نرى أن السعي بينهما من أعمال الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما عن السعي، فنزلت الآية. فسبب نزولها يا إخوان أفاد في إجلاء معناها، أي فلا جناح عليكم، أي لا تتحرجوا من السعي بينهما، فإن السعي بينهما، وإقرأوا أول الآية: من شعائر الله. وقوله من شعائر يدل على مشروعية السعي، لكن أشكل عليهم قوله تعالى: فلا جناح، وعاهدوا من نفي الجناح أنه يدل على الإباحة. فتبين لهم من خلال سبب نزول الآية معنى قوله تعالى: فلا جناح، نعم، من شعائر الله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقصة عروة مع عائشة، وأنه قال لعائشة: والله لا يعني أرى لا جناح على من لم يطوف بهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كانت الآية كذا لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وذكرت أنهم كانوا إذا أهلوا لمناة الطاغية يتحرجون من السعي، فنزلت الآية. وعليه ففئات من المشركين كانوا يسعون وفئات كانوا لا يسعون، فلما نزلت الآية ظن المسلمون أن الأمر مقتصر على مجرد الإباحة، حتى تبين معنى هذه الآية بسبب النزول. واضحة يا إخوان الفوائد؟ هذه فوائد مهمة، ما أعطوني إياها رؤوس أقلام يا سعد. الفائدة الأولى رؤوس أقلام بس، ها الفائدة الأولى يا إخوان، نعم، فهم الآية وتحملها على وجه صحيح، بدأنا من الأخير، جميل. ها ثانية: أن القرآن من الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من القرآن. ثالثا: العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حدث الإفك يا إخوان، قصتها مشهورة معروفة، وجاء القرآن بها أيضا، وكما في قضية التيمم. نعم، بعد يا سلام.